بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما لا ريب فيه ولا شك أن الله جل وعلا قد أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيين شريفين موصوفين بالإنزال، وكلاهما من الله جل وعلا. أنزل الله جل وعلا كتابه وأنزل سنته على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصبحت السنة وحيا يتلى، وهي موصوفة بذلك كما وصفها بهذا غير واحد من العلماء، كما نص على ذلك الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم، وكذلك ابن حزم في كتابه الإحكام والمحلى، وغيرهم من أئمة الإسلام. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا قد قارن طاعة نبيه بطاعته في أكثر من 30 موضعا، وهذا يدل على تأكيد أهمية السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من لدنه، وإنما ما جاء به هو من الله جل وعلا بواسطة جبريل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كله من الله جل وعلا، وما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام فالأصل في ذلك أنه على التعبد، إلا لقرينة صارفة تصرف الفعل من التعبد إلى غيره كأفعال الجبلة وأفعال العادة. وهذا لا بد له من صارف يعرف من الطبع أو يعرف من سبر الحال وقرائن الزمن التي احتفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يشاركه في ذلك غيره من أهل عصره من أهل الكفر وكذلك أهل الإيمان في مسائل وفروع تتعلق بأفعاله ليس هذا محل ضبطها. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج، وهي من جهة الأصل مبينة ومفصلة للقرآن. ومعلوم أن ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقرآن إما أن يكون بيانا لمجمل أو تقييدا لمطلق جاء إطلاقه في كلام الله جل وعلا، وإما أن يكون ذلك من المعاني الزائدة في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في الفروع، سواء كان ذلك من فروع الأصول أو كان من فروع الفروع. وإلا فالأصل أن أصول الفروع وأصول الديانة ومسائل الدين الكلية كلها قد وردت في كلام الله جل وعلا، كما أشار إلى هذا المعنى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره. الكلام على منزلة السنة ومكانتها مما يطول جدا، وهو أيضا في المقام المعروف والمشهود لكثرة النصوص المتضافرة في ذلك، وكذلك إطباق الأمة من السلف والخلف على أهمية السنة ومنزلتها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، كلهم يطبقون على منزلة السنة ومقامها، ولا يشكل هذا على أحد من أهل الإسلام قاطبة إلا أهل البدع والزيغ والضلال والزندقة الذين حادوا عن الصراط المستقيم. بل أمعن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة السنة، إذ جعل السنة داخلة في عموم لفظ الكتاب حال إطلاقه، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة عليهما رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده أو لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ليس كله مما نص الله جل وعلا عليه في القرآن الكريم، مما يدل على أن الكتاب إذا أطلق يدخل فيه سائر الوحي. من كلامه سبحانه وتعالى وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما اصطلح عليها العلماء بالحديث النبوي أو الأثر وما جاء في كتب علوم الحديث من المترادفات في هذا المعنى كألفاظ الخبر وغير ذلك مما يطلقه العلماء ويريدون بذلك السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه السنة وهذا الحديث أيضا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها عند البداءة بمعرفة السنة وطرائقها. المقطوع به عند أهل الإسلام قاطبة أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ كتابه العظيم، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر المذكور في هذه الآية هو كلامه جل وعلا. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها المتواتر الذي يدخل في أبواب المتواتر بنوعين: ما كان متواترا من جهة المعنى وما كان كذلك من جهة اللفظ، وفيه ما هو دون ذلك من أخبار الآحاد على تقسيم العلماء وما يلزمون من هذا التقسيم من فروع متعددة من أخبار اليقين والظن أو ما كان يفيد علما ضروريا أو ما كان يفيد علما نظريا. قالوا: وما أفاد علما ضروريا هو ما عرف من غير بحث ونظر، وما أفاد علما نظريا هو ما أفاد علما ظنيا أو كان علما على غلبة الظن أو غلبة اليقين ولكنه يثبت بالنظر، وهذا محل نظر وبحث وليس هذا محل تسليم عند بعض أهل التحقيق. وذلك أن الأصوليين حينما يقسمون أمثال هذا التقسيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمون هذا التقسيم بلوازم لا يلتزم فيها أهل السنة كمسألة اليقين والظن أن الخبر المتواتر يفيد علما يقينيا وأن الخبر الآحاد تفيد علما ظنيا، ويقسمون الآحاد إلى أقسام متنوعة قد يأتي الإشارة إليها في هذا الموضع في هذا المجلس أو بغيره من المجالس، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة في مجالس متعددة، وأن هذا التقسيم مما لا ثمرة له من جهة الصحة والضعف، وذلك أنه لا يمكن أن يتقرر في ذهن الإنسان أن الخبر يكون متواترا أو يفيد العلم اليقيني أو يفيد العلم القطعي من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة إلا بعد النظر والتمحيص. وإذا قيل أن هذا لا بد فيه من نظر وتمحيص علم أن أمثال هذه النظرات هي تنطبق على المتواتر وعلى الآحاد كذلك على مسألة اليقين وعلى مسألة الظن، ثم أن هذا التقسيم قد أثمر جملة من المسائل التي نازع فيها أهل البدع أهل الحق في مسألة عدم قبول أخبار الآحاد على مراتب متنوعة في رده منهم من لا يقبله في مسائل أعلام الدين ومشهورها، ومنهم من لا يقبله في مسائل الاعتقاد ويقبله ما دون ذلك، ومنهم من لا يقبله على الإطلاق. ومن نظر في اصطلاحات الأئمة عليهم رحمة الله من المتقدمين وجد أن منهم من يطلق المتواتر ويريد بذلك ما تلقته الأمة بالقبول ولو كان يرويه واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هذه الإشارة موجودة في بعض كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. هذا المجلس ومقيد كما في عنوانه في مقدمات في علوم الحديث. المقدمات هي متنوعة بحسب فروع هذا العلم، وكما لا يخفى فإنه ما من علم من علوم الشريعة إلا وله مقدمات متنوعة، سواء ما يتعلق بعلوم الآلة الموصلة إلى هذا العلم وهذا المعني به، سواء ما يتعلق بأبواب التفسير وكذلك أبواب الحديث وكذلك أبواب لغة العرب وغير ذلك من العلوم، فإنه ما من علم من العلوم إلا وله علم دراية وله علم رواية وكذلك له علم آلة توصل إليه، وعلم الآلة الذي يوصل إليه يتشعب ومتنوع. ومن جهة الأصل فإن علوم الشريعة متداخلة ويلزم من التمكن في باب من الأبواب معرفة الباب الآخر، ولهذا قد تقرر عند العلماء الحذاق أنه لا يمكن أن يكون العالم بصيرا بعلوم الدين حاذق في سائر العلوم حتى يتبصر بعلوم الآلة وكذلك يكون متبصرا ببقية العلوم الأخرى فإن فيها تداخل. وإذا نظرنا أن ننظر إلى علم الحديث وجدنا أنه لا يمكن لطالب العلم أن يكون متمكنا في علم الحديث حتى يكون متمكنا في علم الرواية وعلم الفقه وعلم كذلك الآلة الموصلة إلى التفقه في الشريعة بما يسمى بالقواعد الفقهية والنظريات الفقهية وكذلك الأصولية وغير ذلك، وأن يكون أيضا متبصرا بعلوم القرآن بأنواعها، وأن يكون ضابطا للمرويات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير وكذلك ما جاء في هذا المعنى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا متبصرا بطرائق التفسير عن السلف الصالح ومراتبهم في ذلك وطبقاتهم ومعرفة بلدانهم، وأن يكون أيضا عارفا بمناهجهم بما يميلون إليه في أبواب التفسير، فإنه لا يوجد باب من الأبواب إلا وله فئة من أهل العلم من أهل الاختصاص يتباينون من جهة العناية كذلك من جهة اختصاصهم بالرواة الذين يأخذون عنهم. هذه الأبواب وهذه الطرق وهذه المسالك يلزم من التمكن في باب من الأبواب أن يتمكن في بقية الأبواب على تباين أيضا في جملة الأخذ في هذه الأبواب. فمن الأبواب ما يلزم أن يكون طالب العلم متمكن فيه حتى يتمكن في الباب الآخر، ومنه ما لا يلزم منه إلا أن يأخذ الخطوط العريضة في هذا الباب حتى يكون متبصرا ببقية الأبواب، ولا يلزم أن يكون متمكنا فيه كما يأتي الإشارة إليه بإذن الله. علم الحديث له نوعان: علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية وعلم الدراية بينهما تلازم لا ينفكان، ومن أراد أن يعتني بباب دون باب آخر فإنه يكون من أهل الاختصاص والتقليد فيه لا يكون من أهل الحفظ والمعرفة. ومن نظر إلى نهج الأئمة الأوائل عليهم رحمة الله وجد أنهم ينظرون إلى علوم الشريعة على أنها باب واحد، فإن التقسيم الطارئ عند المتأخرين لأبواب علوم الشريعة إلى ما يسمى بالفقه وكذلك الحديث والتفسير وكذلك العقائد وغير ذلك من علوم آلة هذه العلوم، يجد أن العلماء عليهم رحمة الله يقسمون هذه التقاسيم يريدون بذلك تيسيرا للوصول إلى الفهم العام، وإلا من جهة الأصل فهذه التقاسيم ما ولدت إلا في القرن الثالث، قيل في أوله وقيل في أوسطه، ولكن من جهة التقنين إنما وجدت في أوساط القرن الثالث، ووجدت من جهة اللفظ عند بعض العلماء في أواخر القرن الثاني، لكن لم تكن كذلك في علم دراستهم لعلوم الشريعة على هذا التقسيم، ولم يكن حينئذ يفرق بين العالم أن هذا يكون من العالمين والعارفين في أبواب الفقه وليس من العالمين بأبواب الحديث، وهذا عارف بأبواب الحديث وليس بعارف بأبواب الفقه، أو هذا عالم بالتفسير ليس بعالم بغيره، وإن وجدت هذه الإطلاقات إلا أنهم يريدون بذلك أنهم من أهل العناية بهذا الباب مع وجود العلم بغير هذه الأبواب كعلوم الحديث وعلوم الفقه. التلازم بين علم الرواية وعلم الدراية لا بد أن يكون مستقرا لدى طلاب العلم، فإنه لا ينفك بحال على الإطلاق، ومن أراد أن يكون من أهل الاختصاص في علم السنة أو علم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يطلب تقليدا، فهو يبحث أو يخرج من التقليد إلى تقليد آخر، وهذا هو النقص الطارئ عند كثير من المتأخرين. فمن أراد أن ينظر إلى كثير ممن يشار إليه في البنان علم من العلماء من المتأخرين يجد أنهم أهل اختصاص، وكأنهم قسموا الشريعة إلى عدة أقسام، فجعلوا الفقه لا يمكن أن يستوعب علم الحديث، وجعلوا علم الحديث لا يمكن أن يستوعب علم الفقه، ومن كان حاذقا في علم الحديث أو علم العلل لا يمكن أن يشرك علمه في الحديث علم الفقه، فيكون حينئذ فتواه في أبواب الفقه نزل يسير، فلم يكن حينئذ قد أفاد في علمه في علم الرواية أو كذلك لم يفد بعلم التفسير شيئا مما لديه، فأصبح لدى المتلقين عنه قصور في هذا الباب. كذلك في أبواب الفقه ممن يكون بأهل المعرفة بأبواب القياس والرأي والنظر، ولكنه يكون مقلدا أيضا في أبواب الحديث، وحينئذ لا يخرج عن تقليد من صح هذا الحديث أو ضعفه، فإن ضعفه غيره خرج إلى حديث آخر صحه، وإن صح ذلك الحديث رجل آخر وقع في الاضطراب. ولهذا نجد أن الفقه إذا تجرد عن علم الحديث يكون شبيها بالرأي المحض الذي يورد لدى الإنسان تقليدا، فيتقلب من تقليد إلى تقليد، فإنه لا يلتزم في كثير من المواضع الالتزامات التي ينبغي أن يلتزمها في نظائر هذه المسألة في بقية أبواب الدين. وكما لا يخفى فإن من الدراسة المهمة لعلم الحديث أن يكون طالب العلم قارنا لجميع العلوم في هذا العلم. وكما تقدم الإشارة إليه أن علم الحديث على نوعين: علم رواية وعلم دراية. علم الدراية إذا أردنا أن نتوسع في معناه، المراد به هو فقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقه المروي أن يكون طالب العلم عارفا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم، وهذا الفهم لا يمكن أن يتلقاه طالب العلم إلا عن غيره، فلا يمكن أن يبتكر معنى جديد قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى قواميس اللغة مجردة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم كما جاء في البخاري، قال بعثت بجوامع الكلم، وهذا كما أنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن كلام الله جل وعلا هو أوعب وأوسع. ولهذا يقول الفقه والنظر والدراية في علم الأصول أن كلام الله جل وعلا غائي، أي أنه يبلغ الغايات من جهة استيعاب المعاني، بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها غائية ووسطية، أي أنها ترد على جميع معاني الألفاظ الكلية. ومعلوم أن الألفاظ الكليات هي ألفاظ قليلة تشمل معاني كثيرة، بخلاف الألفاظ التفصيلية، وهذا ما يسميه العلماء في أبواب تفسير القرآن، هي الألفاظ الكليات، وكذلك ما جاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكلية أو ما يسمى بجوامع الكلم. الأصل في القرآن أنه كلي، يشمل كثيرا من المعاني الواردة في لغة العرب، والسنة تفصل ذلك مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين المطلق والمقيد، وأن لا يتجرد بالأخذ بتمرير المطلق على إطلاقه وتنحية المقيد، أو جعل قاعدة لديه مطردة بكل حال، كمسألة أن النص لو تعارض مع نص عام ببعض أجزائه بتقييد أو بيان ونحو ذلك فإنه يكون ناسخا له، فهذا نوع من القصور، فلا بد من استيعاب جميع قواعد الدين حتى يسلم للإنسان الدين ولا يقع حينئذ في التناقض والتضاد. فإنه إذا تجرد عن معرفة الرواية والدراية على طرائق الأئمة يقع في الحيرة في كثير من الأبواب، وإن استوعب هذين البابين وسلك في ذلك نهج الأئمة عليهم رحمة الله في استيعاب الفقه ومعرفة كيف يتلقى، فإنه حينئذ يكون حاذقا في الفقه بصيرا كذلك في أبواب النقد. وينبغي أيضا أن يعلم أن أبواب الرواية وهي طرائق التحديث أو معرفة أحوال الأسانيد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، لا أيضا أبواب متنوعة، من هذه الأبواب علم الرجال، ومن هذه الأبواب علم ما يسمى بعلم العلل، ومن هذه الأبواب أيضا ما يسمى بعلم قواعد الحديث أو علوم الحديث، وهذه أبواب متداخلة تتباين من جهة التقسيم وبينها تداخل، فلا يمكن أن يكون طالب العلم حاذقا في علم الرواية متبصرا في علم العلل حتى يكون شامل لأبواب الرواية هذه، مع الاقتران أيضا في أبواب الدراية، فإن جمع بين الرواية بأنواعها وكذلك الدراية بأنواعها كان من أهل الحفظ. وإذا كان طالب العلم يقلد في معرفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زعم أنه يتحرر بمعرفة صحيح حديث من ضعيفه، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط معنى فقهي لم يكن عند غيره. الأصل الذي ينبغي، أو المعلم الذي ينبغي أن ينطلق منه طالب العلم ويكون حاضرا لديه، أن طالب العلم إذا لم يستطع أن يولد معنى جديد لا يخالف غيره من السلف في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بطالب علم. وذلك أن طالب العلم إذا تجرد عن ذلك، تجرد عن مسألة التأمل وإطالة النظر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أنه يبالغ في التقليد. وكثير ما يورد، كثير من طلاب العلم يريدون مسألة أنك لا تقول بقول ليس لك فيه سلف. هذه الكلمة التي ينقلها طلاب العلم، وهي قد جاءت عن غير واحد من السلف كسفيان الثوري وغيره، هي من جهة الإجمال صحيحة، ولكن من جهة التفصيل ينبغي أن يخرج منها شيء قد اتفق العلماء عليه من مسائل الاستنباط والتدليل، وأنه قد يرد عند بعض طلاب العلم من الاستنباط من المعاني مما لا يخالف قولا للسلف الصالح. وأما لو استنبط معنى جديد قد خالف ما كان عليه إجماع السلف الصالح، فيقال حينئذ أن هذا الاستنباط لا ينبغي أن يكون. وبه يعلم أن طرائق الاستنباط والاستدلال من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باب واسع يستفيد منه طالب العلم في التوجيه في كثير من مسائل الدين، سواء المتعلقة في مورد النص في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كلام الله جل وعلا، أو كان ذلك مما ليس بمورد للنص يستفيد منه في موضع آخر. وكما تقدم الإشارة إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع طالب العلم أن يستفيد من كلامه في أبواب الصلاة، في مسألة تتعلق في أبواب الزكاة، كذلك في أبواب الصيام وأبواب الحج، سواء بما يسميه العلماء بالصبر، صبر الألفاظ حتى يستخرج منها طالب العلم طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام في الاستدلال، أو كان مؤكدا لبعض الألفاظ العامة التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالأمر، هل هو على الوجوب أو النهي، هل هو على الكراهة أو على التحريم، على طرائق وقرائن هي متوسعة، قد يستطيع طالب العلم أن يولد من الألفاظ أو السبر الذي يسلكه في معرفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يكون لغيره. مسألة معرفة أبواب الرواية والعناية بذلك، وهي بأقسام مما تقدم الإشارة إليه، معرفة الرجال، ويتفرع عن هذا معرفة ما يسمى بالجرح والتعديل، معرفة ألفاظ الجرح والتعديل، ومراتب كذلك الأئمة المعدلين، وطرائق هؤلاء الأئمة في نقدهم للرواة، كذلك معرفة المصنفات التي تصنف في هذا الباب. وينبغي أن يعلم أن المصنفات في هذا الباب ما يسمى بعلم الرجال هي على مراتب متنوعة بحسب طرائق الأئمة وقصدهم في التصنيف. هناك مصنفات تصنفت للتعليل، منها ما هو بين من جهة العنوان، ومنها ما يعرف بالنظر. ما كان بينا من جهة العنوان ككتب الضعفاء، كالضعفاء للعطيلي والضعفاء للنسائي والضعفاء للبخاري، وكذلك الكامل في الضعفاء لابن عدي وغيرها من المصنفات، منها أيضا ما هو مصنف للعلل لكن لم يكن بينا في عنوانه، وإنما يعرف في السبر، سواء كان في أبواب الرجال أو كان كذلك أيضا في أبواب إرادة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان في أبواب الرجال ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه أورده في الأغلب لبيان حال الرواة المجروحين، وربما أورد جملة من المعدلين. كذلك أيضا كتاب التاريخ للإمام البخاري، سواء كان كتاب التاريخ الكبير أو الأوسط أو الصغير، قد أوردها البخاري من جهة الأصل للتعليل وبيان تبردات الرواة، فما يذكر فيه البخاري عليه رحمة الله من الرواة في هذا الباب فإنه مظنة الجرح. كذلك أيضا ما يريده من الأحاديث في ترجمة هذا الراوي هو مظنة للتعليل، ولم يكن ظاهرا في ظاهر عنوان لهذا الكتاب، فالكتاب كتاب تاريخ، لكنه من جهة النظر والسبب يعرف أنه قصد بذلك مواضع الظنة في الجرح. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن المصنفات منها ما هي مصنفات متقدمة ومنها ما هي مصنفات متأخرة، وينبغي العناية بالمصنفات المتقدمة وتفضيلها على المتأخر من وجوه متعددة. من هذه الوجوه أن الرجوع إلى ألفاظ الأئمة المتقدمين يفيد طالب العلم دراية وخبرة وعناية بطرائقهم في السياق وكذلك في الكلام، وكذلك معرفة ما لا يتيسر للإنسان عند المتأخرين، كذلك معرفة جلالة هؤلاء الأئمة وجلدهم في التصنيف مما لم يكن لغيرهم مع شح المصادر، فإنهم جمعوا هذه المصنفات في حال شح مصادر وتفرق الرواة في البلدان، بخلاف المتأخرين الذي جمعوا هذه المصنفات لديهم من مصنفات وبطون كتب متيسرة بين أيديهم، فقلبوا الأوراق وألفوا بينها، فخرجوا بمصنفات عديدة في أبواب الرجال، بخلاف الكتب المتقدمة ككتب التاريخ للبخاري وكذلك الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والكامل لابن عدي وكذلك الضعفاء للعقيلي وكتب النسائي وسؤالات الدارقطني والعلل للإمام أحمد وغيرها. هذه المصنفات إنما جمعت ولم يكن ثمة مصادر، والرواة متفرقون في البلدان، ومعرفة الرواة عند الأئمة عليهم رحمة الله لا يمكن أن تتم من جهة الجرح والتعديل إلا بحالتين: الحالة الأولى بمعرفة الراوي ومعاينته والمخالطة، والمخالطة سواء تكون بمعرفة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في سائر أمور الدنيا يعرف الصادق من الكاذب، فإذا عرف الصادق من الكاذب هذا ييسر للناقد معرفة عدالة الراوي من غير عدالته، وذلك أن الإنسان إذا خالط الرجل بالبيع والشراء وخالطه كذلك بالمجاورة أو أنه كان من جماعة مسجده ونحو ذلك يعرف بالصبر إذا عاشره سنوات هل هو ضابط للحديث وينقل الأخبار جيدا أو أنه مندفع وربما أتى بحكاية وزاد عليها، وهذا ينقض احتياثان الناس على بعض الناس مع الصبر وطول المخالطة، فيعرف أن فلان ضابط وفلان متحري أو فلان يلقي الكلام على عواهنه أو فلان كذاب، فيطلقون هذه الأوصاف بالمخالطة، وهذا يحتاج طول مخالطة وصبر وتأني. وما هو أشد من ذلك هو أن يخالط الراوي أو يخالط المحدث ذلك الراوي مخالطة تعتني بعلم الحديث، أن يعتني بحديثه ويسمع منه كثيرا ثم يقرر ذلك بمعرفة كلام الرواة من أهل بلده أو من أصحابه في ذلك الشيخ هل خالفهم أو لا أو لم يخالفهم، فإن خالفهم فإنه يعلم أنه تفرد بها حديث لم يأتي بها هذا الراوي. والأمر الآخر الذي يتيسر للمتقدم والمتأخر هو أن يكون لدى الراوي مرويات هذا الراوي ويجمعها في جزء ثم يصبرها كاملة، وأن يقارنها في طبقته وكذلك معرفة شيوخه، وأن يقارنها أيضا بالأصول من الكتاب والسنة ويعرف ما تفرد فيه وما خالف غيره، فيعلم حينئذ أنه قد شذ أو انفرد أو وافق، فيعلم حينئذ أنه قد وافق أكثر الرواة، ويكون حينئذ هذا الراوي قد ضبط ما لم يضبطه غيره، فيستطيع طالب العلم المتأخر أن يصف الراوي بالثقة وكذلك بالعدالة وإن لم يجد ثمة نص. والعناية بالمصنفات المتقدمة كما تقدم الإشارة إليه مهم جدا في هذا الباب ولباب آخر أدق، وهو أن العناية بالمصنفات المتأخرة، المصنفات المتأخرة المجموعة في كلام الرواة يجتزئون كلام الأئمة الأوائل في الراوي، فيقولون أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال في الراوي أنه صدوق أو قال لا بأس به أو قال ضعيف أو قال ثقة، هذه الكلمة جاءت في سياق طويل أو في حكاية ونحو ذلك، الأئمة على سبيل الاختصار لأنهم يجمعون كلام أحمد وغيره يجمعون هذه الألفاظ مجردة عن السياق، وهذا السياق مهم لطالب العلم، فربما كان التضعيف لأجل سياق معين أو في حديث بخصوصه، فإن الأئمة حينما يجدون حديثا من الأحاديث فيه راوي معتدل أو راوي ثقة أو متوسط ولكن في هذا الموضع كان هذا الراوي ضعيفا، ولكن لضعف هذا الراوي في هذا الحديث ويسأل عنه يقولون فيه فلان ضعيف، ولكن عند الإطلاق والسؤال العام يقال أنه ثقة أو صدوق. إذن هذه اللفظة التي تذكر في كتب الرواة أو كتب الرجال المتأخرة فتؤخذ من سياقها. ولهذا يجد طالب العلم في بعض كتب الرجال بعض الخلاف في عند بعض الأئمة، فيقول الإمام أحمد قد اضطرب كلامه في راوي من الرواة، تارة يقول صدوق وتارة يقول ضعيف وتارة يقول ثقة وتارة يقول لا بأس به، وهذا فيه نوع تضاد. ولو رجع إلى الأصول لوجد أن هذا في سياق وذاك في سياق. ولئن في الأغلب أن كلامهم متوافق لأنهم أهل علم ودراية وفي حال الرواة وصبر لأحوالهم، فلا يطلقون الكلام جزابا لأنهم يعلمون أن هذا الأمر يتعلق بأمور الديانة والذب عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجرح والتعديل هو سلاح له حدين. الحد الأول أنك إذا وثقت الراوي الضعيف يعني أنك تقبل سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف، ثم أنك تصحح. والحد الثاني أنك تضعف راوي ثقة في حال التضعيف فترد الناس عن الاحتجاج والتعبد بهذا الدين، وهذا رد لهذا الدين، وكلاهما خطر. ولئن عليهم رحمة الله يستشعرون هذا الأمر. ولهذا يقول للاضطراب في كلام الأئمة لو رجع طالب العلم إلى الكتب الأولى في معرفة الجرح والتعديل وأخذ منها، ثم أنه ينبغي لطالب العلم في هذا الباب في أبواب الرجال أن يعلم أن للأئمة مناهج ومسالك، منهم من هو شديد الورع لا يلقي الكلام جزافا بل أنه يتشدد جدا ويلقي الكلام اللطيف الجارح الذي يعرفه من سبر كلامه، كطريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك في بعض الأحيان نهج الإمام أحمد عليه رحمة الله. ومنه من يشدد في العبارة كشعبة بن الحجاج وكذلك كأبي حاتم وأبي زرعة، يشدون في العبارة على الرواة ولو كان ضعفهم يسيرا. ولهذا يستطيع طالب العلم أن يأخذ موازنة أن لكل إمام طريق. ومن الأئمة من يطلق بعض الألفاظ الذي فيها نوع تعديل، ولكن لما كان كتابه كتاب تصنيف جمع الضعفاء والمتروكين أراد أن ينتشل هذا الضعيف الضعف المتوسط عن مستوى هذا البحر من الضعفاء، ككتاب الكامل لابن عدي وهو الكامل في الضعفاء قد جمع فيه بحرا متلاطما من الضعفاء والمتروكين وكذلك الكذابين ونحو ذلك. فإذا كان رجل في نوع اعتدال أراد أن يخرجه من ذلك فيقول أنه لا بأس به، وهو من جهة الأصل داخل في دائرة الضعف، فيقول أنه قال لا بأس به، ويجد الأئمة قد أطبقوا على أنه أن هذا الراوي ضعيف، فيقول أن ابن عدي قد قال فيه أنه لا بأس به. أين قال فيه هذا الموضع؟ قال في كتابه الكامل، وكتابه الكامل الغالب فيه أنه فيه المطروحين والمتروكين، وهذا مترقع عنهم شيئا لكنه لا يخلو من ضعف. فإطلاق ابن عدي لكلمة لا بأس به تختلف عن غيره. كذلك كلام الأئمة عليه رحمة الله في بعض السياقات على بعض الأحاديث كابن معين عليه رحمة الله قد يتكلم على حديث من الأحاديث في باب من الأبواب فيطعن في هذا الراوي لضعف الحديث بسبب هذا الراوي، ولكن من جهة الأصل هذا الراوي ثقة وعدل، وذلك أن هذا الراوي مثلا يروي 100 حديث 90 منها جيدة وعشرة منها ضعيفة، فإذا أراد الإمام أن يعل هذا الحديث ويسأله سائل ما علته فيقول فيه فلان ضعيف، يعني أنه ضعيف في رواية هذا الحديث لا يعني ضعفا عاما. فالرجوع للأصل في حال السياق مطلب، وكذلك أنه لا يخلو طالب العلم من الاستفادة من كتب الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب الجرح والتعديل المتأخرة أو الكتب المعاصرة، فيأخذها طالب العلم ويجعلها كالدليل إلى الكتب الأولى. وثمة كتب متينة في هذا الباب قد جمع فيها الأئمة وأثنوا في ذلك أعمارهم، ومن أفضل وأمثل هذه الكتب المتأخرة للأئمة المتأخرين بعد عصر الرواية كتاب تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله، وكذلك من الكتب المعتنية في أبواب الجرح ككتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وثمة كتب هي فروع عن هذه الكتب وهي كثيرة من الكتب المختصرة. ولكن ينبغي لطالب العلم عند البداية أن يهتم عناية بالغة بكتب الأئمة الأوائل حتى يتوسع في هذا، ثم إذا ملك الآلة وملك آلة التمييز لحرج عليه أن يرجع إلى المختصرات، عكس ما يقول كثير من طلاب العلم يقولون أننا نعتمد على كلام بعض الأئمة المتأخرين لأننا لا نملك الآلة. نقول أن هذا فيه تباين، وذلك أن طالب العلم إذا قلد ابتداء خاصة في أبواب الرجال يصعب عليه أن يخرج من طور التقليد حتى يستمر على هذا النحو. ولو اجتهد ابتداء بالرجوع إلى كلام الأئمة عليهم رحمة الله وحاول أن يؤلف بينهم، خاصة أن طالب العلم في بداية الأمر لا يكون ممن يتصدر ولا يسمع قوله ولا يقلد ولا يفتي الناس، ولو أراد لم يتيسر له ذلك حتى يتمكن بالنظر في كلام الأئمة عليهم رحمة الله ويتوسع ويكون حينئذ من أهل التمكن. إذا توسع في معرفة كلام الأئمة وطرائقهم استطاع أن يرجع إلى المختصرات وأن يميز أن هذا المختصر قد أصاب أو لم يصب، أو أن هذا المختصر يدله إلى ما هو أوسع منه كلاما، أو وجد ريبة في هذا اللفظ المجمل في هذه الكتب المختصرة ونحو ذلك، فيكون حينئذ هذا كالكشاف الذي يوصل طالب العلم إلى ما هو أوسع من كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الجرح والتعديل. ومن المهم أيضا أن يعلم طالب العلم أن باب الرواية كما أنه متعلق أيضا في أبواب الرجال متعلق في مسائل وقواعد مهمة، ويسميها العلماء بقواعد علوم الحديث أو يسمونها مصطلح الحديث. مصطلح الحديث هو أشبه بالقواعد التي يأخذها طالب العلم حتى تكفيه مؤونة البحث في أكثر المسائل. ولهذا الشريعة لو أراد طالب العلم أن يجعل لها قواعد لوجد أن جل الشريعة وأكثر الشريعة له قواعد في سائر أبواب الدين، فثمة قواعد في التفسير، وثمة قواعد في اللغة، وثمة قواعد في الفقه، وثمة قواعد في الحديث وغير ذلك من أبواب العلوم. هذه القواعد قواعد تختلف من جهة ما يندرج تحتها، منها ما هو يصل إلى درجة الأغلبية، ومنها ما يصل إلى درجة التوسط بين الأغلب في باب الأبواب والتوسط في باب والاضمحلال أو العدم في باب دون باب. ولهذا هذه القواعد إذا أخذها طالب العلم على أنها مضطردة يقع في الوهم والغلط، وربما صادم كثيرا من الأئمة في سائر أبواب العلم. ولهذا يجد طالب العلم أن كثيرا من المتبقية في أبواب الفقه يخالفون كلام الأئمة على أوائل من الأئمة. لماذا؟ لأنهم أخذوا بهذه القواعد، كقاعدة مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب، أو قاعدة أن النهي يقتضي التحريم. هذه القاعدة لو أردنا أن ننظر إليها فيما يقوله العلماء ويطلقونه نجد أنها أغلبية، ولكن ليس كل أمر يفيد وجوبا، وليس كل نهي يفيد تحريما. إذا كيف نخرج هذا ونفصل المتبقي من هذه القاعدة؟ نفصله بالنظر إلى قرائن الحال المختفى بالدليل، إلى عمل السلف، إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينظر أيضا إلى فتاوى الأئمة عليه رحمة الله، إلى أدلة هذا الباب المقترنة فيه. هذه المسائل يستطيع طالب العلم أن يخرج أو يخرج نفسه من الاضطراد في القواعد العلمية في أبواب الفقه أو أبواب الحديث أو ما يسمى بأبواب في القواعد العامة فيما يتعلق بالأصولية أو النظريات أو الضوابط أو القواعد الفقهية أو ما يسمى في أبواب الحديث قواعد الحديث أو مصطلح الحديث وغير ذلك، يخرج من ذلك بالبحث والنظر والتقصي لجزئيات مسائل الدين. وينبغي أن يعلم أن بعض القواعد التي يضعها العلماء في علوم الشريعة هي أيضا محل تسليم أنها ليست أغلبية بل هي متوسطة، منها ما يكون على هذه القاعدة شطرا، ومنها ما يكون خارج هذه القاعدة. هذا القدر من يميزه طالب العلم المتمكن الذي أتاه الله عز وجل القوة والصبر والنظر في مسائل الدين قدر الإمكان، وأن لا يسلم لهذه القواعد. ولكن ينبغي أن يعلم وأن يضع طالب العلم نصب عينيه قاعدة عريضة، أنه لا يوجد قاعدة في الدين مضطردة في كل حال في سائر أبواب الدين، في أبواب الفقه وأبواب التفسير وأبواب الحديث وغير ذلك، لا يوجد قاعدة مضطردة إلا ويمد عنها جملة من مسائل هذا العلم. من قال أن اليقين لا يزول بالشك على الإطلاق فهذا في أبواب الفقه هذا غلط، ولكن يوجد مسائل تلج عن هذه القاعدة. ومن قال مثلا في أبواب الحديث أن كل ضعيف حديثه ضعيف هذا غلط، ومن قال أن كل ثقة حديثه صحيح غلط، ومن قال مثلا أن كل حديث منقطع ضعيف هذا غلط. ولكن يقال أن المسألة أغلبية، وثمة قواعد هي موضع أخذ ورد من الأئمة في سائر أبواب الدين فيما يتعلق كما تقدم في التفسير والفقه والحديث. وهذا هو موضع الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله. ونحن نتكلم في أبواب الحديث، ولا نحب أن نتوسع في هذا فنخرج إلى أبواب الفقه، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن علم الحديث لا يمكن أن يتجرد بحال لا رواية ولا دراية عن علم الفقه. ومن أراد أن يكون بصيرا في علم الحديث فلا بد له من استيعاب الفقه تاما، استيعاب الفقه تاما، أن يكون عارفا بأدلة الفقه مستحضرا لها. وهذه الأدلة من جهة الأصل أصولها 500 حديث كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وأشار إلى هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إعلام الموقعين، قال أصول الدين 500 حديث وفرشها وتفصيلها 5000. وقد أشار إلى هذا المعنى سفيان وعبد الرحمن ابن مهدي، وكذلك يحيى بن سعيد وشعبة بن الحجاج والإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة. أصول الدين وكذلك الفروع العامة هي قرابة 500، أن يكون 5000، أن يكون طالب العلم ضابطا لها عارفا للصحيح من الضعيف، ويقرن كذلك أيضا معرفة بمعرفة فقه الطبقات الأولى، عارفا بفقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، عارفا أيضا لاختصاص وميزة البلدان بعضها عن بعض، عارفا لميزة أهل الحجاز ومراتبه، فيعرف التلقي مرتبة التلقي وأن فلان يأخذ الفقه من فلان. فنجد مثلا من المكيين أن سفيان بن عيينة يأخذ من عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يأخذ من سعيد، وسعيد يأخذ من ابن عباس. ونجد في مدرسة مثلا المدينة أن الإمام مالك يأخذ من جماعة كابن شهاب الزهري وسعيد بن مسيب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد، وهؤلاء يأخذون من الفقهاء ممن كان قبلهم كسالك ونافع وغيرهم، وهؤلاء يأخذون مثلا من عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينظر إلى مدرسة الكوفيين وكذلك البصريين واليمانيين والعراقيين على وجه العموم، الشاميين والخراسانيين، ويعرف امتياز كل بلد عن بلد آخر واختصاص كل أهل بلد في باب دون البلد الآخر، ثم أن أهل البلد منهم من يمتاز في باب دون آخر في الفتية. وهذا يفيد طالب العلم في أبواب التعليل، في أبواب النقد الجرح والتعليل، يستطيع طالب العلم أن يميز أن هذا الراوي قد تفرد بهذا الحديث وهو ليس بمدني، وهذا ينبغي أن يكون في فقه المدنيين، فلما تركوه دل على ذكرته ولو كان ثقة. كذلك في أبواب المناسك أن يكون حديث لم يروه مكي على الإعتاق ولم يمسى به دليل على نكارته، وغير ذلك من مسائل الدين مما يطول الكلام عليه. ولهذا أؤكد أن طالب العلم لعلم الحديث إذا لم يقرن علم الحديث وعلم العلل بمعرفة الفقه حقيقة على الطريقة السليمة التي تورد لطالب العلم تمكنا في أبواب الفقه حقا، فإنه حينئذ لا يخرج عن التقليد. وإن زعم أنه ملك آلة النقد أو الجرح والتعديل أو أراد أن يحكم على الحديث فهو مقلد بكل حال. ومن نظر إلى كثير من المحدثين في الأعصار المتأخرة وجد قلة قليلة من يجمع بين هذين الأمرين، بين معرفة الرواية والدراية والتوسع في الدراية، ومعرفة أيضا مراتب أهل الفقه واختصاص البلدان، وذلك أن لهذا أثر في المروي من جهة الصحة والضعف. وهذا أيضا له أثر في باب في معرفة طبقات الرواة، وهذا يلحق مسألتنا المتعلقة في مسألة معرفة الرجال، أن طالب العلم كما أنه يعرف مسألة في الإطلاق العام على الراوي هل هو ثقة أو هل هو ضعيف، كثير من الناظرين في كلام الأئمة عليهم رحمة الله على راوي من الرواة يحرصون على استخلاص كلمة عامة على هذا الراوي هل هو ثقة أو ضعيف، وكأنه يريد نتيجة رجل في مروياته يروي 5000 حديث أو 2000 أو 3000 أو 100 أو 200 أو أكثر أو أقل من ذلك، يريد كلمة واحدة يقبل فيها الكل، هذا غلط، وهذا لا يكون محدثا وناقدا. عمر كامل لهذا الرجل قضاه 60 و70 سنة، تقلب فيه بين الضبط وبين اختصاص براوي ومعرفة لأهل بلد ودراية في باب الأبواب. لا يمكن أن تجمع هذه العناية في علم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو علم الدراية أن تجمعها في كلام وفي عبارة واحدة وهي الثقة أو الضعف، بل لا بد أن يبحث طالب العلم من أراد خبرة ودقة لمعرفة الحق من الصواب، أن يحاول عكس هذه الطريقة السائدة أن يشرح هذه الكلمة إلى عدة ألفاظ وإلى عدة معاني. هذه الكلمة الثقة يحاول أن يوجد عبارة أخرى أنه مثلا ضعيف أو متوسط الصدق أو عدل، أو أن يجعل مراتب التعديل إلى ما هو أعلى من ذلك، فيجعله ضابط لروايته عن شيخ معين وهو دائر في دائرة الثقة، حتى يعرف ما يتفرد به الراوي عن غيره، وأن يكون متميزا في باب دون باب، لأنه لا يكاد يوجد راوي من الرواة إلا وله مخالفة. ولهذا يوجد للأئمة عليه رحمة الله مصنفات في أبواب ما يسمى بالغرائب والأفراد. قد جمع الإمام مالك عليه رحمة الله في غرائب جمع الدارقطني عليه رحمة الله في غرائب الإمام مالك، وكذلك غرائب الإمام شعبة عليه رحمة الله، يعني التفردات. هذه التفردات منها ما هي في التلاميذ تفردوا بذلك عن الإمام مالك وعن شعبة وعنه والأكثر، ومنها ما لا يحتمل فيه تفرد الكبار ولا يقبل من ذلك، لأن الشريعة من جهة الأصل ما أنزلت حتى ينفرد فيها راوي من الرواة، خاصة إذا كان الجيل متأخر، وذلك أن أحكام الشريعة جاءت حتى يتلقفها الصحابة ويعملوا بها، ويتلقفها التابعون ويعملوا بها، ويتلقفها أتباع التابعين ويعملوا بذلك. لكن أن ينفرد تابع تابعي بسنة ولا توجد عن غيره ولو كان ثقة وصاحب ديانة، أن القلب ينقبض من ذلك. كذلك أيضا ينظر إلى مسألة مهمة، وهو أن مسائل الدين أيضا تتجزأ، منها مسائل كلية ومنها مسائل من أعلام المسائل لابد أن ترى. فمسائل الصلاة وهي عبادة واحدة، منها ما لا يقبل أن يتفرد به راوي ولو كان ثقة، كمسألة الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات الخمس للصحابة، والجهر بالبسملة مرتين في صلاة الفجر، ومرتين في المغرب، ومرتين في صلاة العشاء، غير ذلك من الصلوات الجارية كصلاة الجمعة وكذلك صلاة العيدين وغير ذلك. فهذا الجهر إذا لم ينقل ويشتهر ويرويه الجماعة ويتفرد به راوي في بلد من البلدان عن راوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يوجس من ذلك خيفة، ويعلم أن أمثال هذه الرواية قطعا تكون غلط ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن أن يجهلها أحد لحرص بهذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أن البسملة أن الجهر بها هذه مسألة فرعية، نقول فرعية لكنها علم، وعلم أنه لا بد أن ينقل وأمر مشهور، بخلاف مسائل هي آكد من هذه المسألة من جهة الاعتقاد ولكن قد تخفى على بعض الناس، كمسائل الطلاق التي فيها تحليل وتحريم خروج، ومسائل مهمة قد ينفرد فيها راوي، لأن الطلاق لا يقع في اليوم، وإنما لو أراد الإنسان أن يجمع عصر المدينة وأراد أن يجمع الطلاق في عام واحد لوجد أن حاله حالتين أو ثلاثة أو أربع، أمر يسير قد ينفرد به الراوي دون غيره. إذن مسائل الدين هي ينظر إلى ذات المسألة، وينظر إلى بلد الراوي، وأن ينظر إلى ذات الراوي أيضا الذي تفرد بهذه الرواية، وينظر إلى قرائن محتفة، وبهذا يستطيع أن يثمر حقا وصوابا طالب العلم الذي يستطيع أن يجعل جل الرواة على مراتب متنوعة. ومن الرواة من هم من أهل تمكن وثقة لا يستطيع طالب العلم أن يخرجهم من دائرة التوثيق، نقول لا يخرجون من دائرة التوثيق، ولكن يخرجون من مرتبة واحدة من التوثيق إلى مراتب. قد يكون ثقة ولكنه في راوي من الرواة ثقة ضبط وثقة ثبت يقدم على غيره، قد لا تستفيد هذا في ذات الراوي ولكن تستفيد في راوي آخر يخالفه، فإذا خالفه هذا تعلم أن هذا من الاختصار في هذا الراوي، فلا يوجد راوي من الرواة على مرتبة واحدة مطردة في كل حال، ولكن هذا يتباين من حال دون حال. ومن المسائل المهمة في أبواب ما يسمى في أبواب الرواية أن يعتني طالب العلم بما يسمى بعلم العلل. علم العلل هو من العلوم الواسعة، وهو من جهة التفصيل قد يخرج عن أبواب الجرح والتعديل للراوي. الجرح والتعديل هو أشبه بالقواعد العامة المتعلقة في ذات الراوي، ولكن علم العلل هو باب شامل لخلاصة، باب شامل لدقائق وقواعد النقد للمرويات، وهي متنوعة جدا وأبواب واسعة، تحتاج لطالب العلم أن يكون سابرا للمرويات، سابرا أيضا لأحوال الرواة. كذلك هذا يتعلق بما يسمى بالأبواب في معرفة الفقه، له أثر في أبواب العلل أن تعل الرواية أو لا تعل. وينبغي أن يعلم أن دراسة الفقه، وهذا من المهمات التي ينبغي أن يكون طالب العلم على عناية فيها، أن دراسة الفقه ينبغي أن تدرس بالطريقة الصحيحة. والطريقة الصحيحة أن يدرس الفقه من مصدر التلقي، ومصدر التلقي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينزل إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى أتباع التابعين فالأئمة الأربعة، ثم يتوسع طالب العلم ما شاء إلى عصره، وهذا يختلف فيه الناس قدراتا. الطريقة السائدة التي يسلكها كثير من طلاب العلم أنه يأخذ الفقه عكسية، ولهذا يولد كثير من المسائل التي يخالفون فيها الدليل فيقفون حيرانين، ثم يقع طالب العلم في رد الأدلة أو الرمي جزافا بالترجيح أو النسخ ونحو ذلك، وهذا يوقع كثير من طلاب العلم في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو توليد أقوال لم يقل بها أحد. وكثير من طلاب العلم حينما يتلقى علوم الشريعة ومسائل الفقه فيتلقى مثلا الفقه عن شيخه ثم عن شيخ شيخه، في الغالب أنه يكسل عن الرجوع إلى القرون المفضلة التي تفسر هذا الدليل. أعلم الناس بالدليل بالوحي من القرون هم القرن الأول، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم حديث عمران: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية من أجل ماذا؟ من أجل الاتباع، والاتباع لا يمكن أن يتحقق إلا وقد تولد فهم في ذهن الإنسان للدليل، والدليل إذا فهم الإنسان وطبقه تحققت فيه الخيرية. والدليل على هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما جاهل وتتحقق فيه الخيرية هذا من المحال. لهذا إذا عرفنا أن الخيرية في الصدر الأول هي على هذا النحو وهذا الفهم، ينبغي العناية في كلامه. قد يقول قائل أن هذا فيه تزيد لكلام المتأخرين، نقول لا، بل هو فيه زيادة اهتمام بكلام الأئمة الأوائل. لا حرج أن يتوسع طالب العلم في فقه المتأخرين، لكن بعدما يعتني بفقه الأوائل، وذلك أنه يولد لطالب العلم بصيرة ومسألة في بصيرة وعناية في كثير من المسائل. من هذه المسائل التي يمثل لها في معرفة الدليل وأن يستطيع طالب العلم أن يحكم فيها بوضوح إذا سلك هذه الطريقة، لو أراد طالب العلم أن يدرس مثلا الإطلاقات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة الإقامة في الصلاة. الإقامة في الصلاة يذكر بعض العلماء في المذاهب الأربع يذكرون مسألة وهي الترديد خلف الإقامة، هل يستحب ذلك أم لا؟ يأتي التفريع والاستحباب في ذلك، ومنهم من يقول أن الترديد خلف الإقامة هذا من المستحبات لعموم الإطلاق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن كذلك فإن الإقامة تسمى أذانا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، في داخلة في هذا العموم فيستحب. هذا استدلال بعمومات، أخذ الدليل وأخذ يستدل بماذا؟ بقواعد، قواعد موضوعة. هذه القواعد التي يأخذها طالب العلم ويريد أن يحكمها على الحديث، لا يحكم الحديث وفهم السلف على هذه القواعد. نقول لو أن طالب العلم أخذ الدليل، رجع المسألة إلى الدليل، ثم الصحابة فالتابعين فأتباعهم، ثم يتوسع يعرف الأقوال المخالفة للدليل عند المتأخرين. لو نظرنا إلى الدليل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا دليل وهو أمر. نأتي حتى نفهم هذه المسألة إلى أفعال الصحابة ونسبر أفعال الصحابة، نجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قد روى في كتابه الموطأ من حديث موسى بن طلحة أنه قال رأيت عثمان عليه رضوان الله تعالى أمير المؤمنين وهو يسأل الناس والمؤذن يقيم للصلاة، يسأل الناس عن أحواله. السؤال عن الأحوال، الإقامة فيها ترسل، فيها حذر أي إسراع، والرجل يتحدث مع الناس وهو على منبره، هل يمكن أن يقال أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألا يوجد وقت للسؤال واغتنام هذه الفرصة بالسؤال؟ ألا يوجد فرصة أيضا بعد الصلاة؟ مما يدل على أن هذا ليس من مواضع الترديد. به يعلم أن هذه المسألة المولدة في كتب الفقه لا أصل لها. كذلك أيضا من هذه المسائل مسألة ما يسمى بوجوب الترديد خلف المؤذن أصلا، هل هو الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، هل هو واجب أم لا. لو نظرنا إلى هذا لوجدنا أنه قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره أنه كانوا يتكلمون فيه والمؤذن يؤذن، نجد أن هذا يحسم هذه المسألة، وهذا في شهود الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بالأمر على الوجوب يكون المخالفة فيها إثم وأمر محرم ولا يمكن أن يفعل جماعة، وبه يعلم أن الأمر مستحب وليس على الوجوب. ونعلم أن الأقوال المولدة عند بعض الفقهاء من المتأخرين أن هذه الأقوال اعتمدت على قواعد وهي أقوال شاذة لا يردها دليل. وكثير من الأقوال التي تنسب للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أن أئمة المذاهب الأربعة لا يقولون بذلك، إما أنهم خالفوا صراحة أو أنه لم يرد عنهم شيء من بحث هذه المسألة أصلا فوردت ولم تبعد، وإنما بحث ما وافق الدليل مما كان موافقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن من أراد أن يتفقه في هذا الباب وإن يكون متبصرا فيه أن يعرف الدليل الصحة والضعف، أن يعرف المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب، وأن يعرف ما جعل التابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك يتوسع وينظر في كلام شيوخه ويعتبر بذلك وأن يستانس بهذه الأقوال. ونحن نجد في الأعصار المتأخرة كثيرا من الأقوال الشاذة التي لا قائل بها. بسبب ماذا؟ بسبب أن نأخذ الدليل مجردا ثم نأخذه بأفهامنا أو نستدل بقواعد عامة، وبإمكاننا أن نأخذ بكلام خير القرون الذي يحسن كثيرا من مسائل الخلاف في هذا الباب. وهذا له أثر في أبواب العلل كما تقدم الإشارة إليه. من هذه الآثار أنه لو كانت مسألة قد أطبق عليها السلف من الصحابة والتابعين وأجمعوا على ذلك، ودل دليل النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الإسناد السلامة لما يخالف الإجماع وهو متأكد من جهة الأمر، نعلم أن هذا الحديث منكر وضعيف ولا يمكن أن يجمع الصحابة على خلافه، وهو حازم في هذا الأمر. وكذلك أيضا ربما يكون بعض الأعمال الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الأحاديث المروية التي فيها نوع ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالشديد، خاصة إذا كان الراوي الذي روى المرفوع هو الذي جاء عنه الموقوف، والأمثلة على ذلك كثيرة وليس هذا محل بصرها. كذلك أن طالب العلم كما تقدم الإشارة إليه في أبواب الدراية يفرق بين البلدان. أعظم فقه وأنزى فقه على الإطلاق هو فقه الحجاز، فقه الحجاز مكة والمدينة، أعني في الصدر الأول. فقه المكيين والمدنيين متميز، المدنيون يقدمون على المكيين في سائر الأبواب إلا في أبواب المناسك يقدم المكيون على المدنيين. ولهذا إذا أردنا أن ننظر في مسألة من مسائل الدين في أبواب الفقه وكذلك في أبواب العلل، لو ورد لدينا مسألة عامة يستنبط منها طالب العلم استدلالا في مسألة من المسائل، نقول دع الاستنباط وانظر إلى فقه السلف في ذلك، رأيتهم مجمعون، دع الاستنباط جانبا، فإن هذا شبيه بالنص وقريب الاستدلال إذا كان إجماعا عن السلف الصالح في ذلك، وهم أيضا على مراتب في هذا، كما أنه في أبواب الفقه كذلك أيضا في أبواب التفسير منهم من هو من أهل الاختصاص في هذا وهم ليسوا على طبقة معينة. نجد أن عبد الله بن مسعود هناك من أصحابه من يعتني في التفسير أكثر من غيره، كمسروق بن أشجب وغيره، نجد أن من أصحاب عبد الله ابن عباس من يعتني بباب من الأبواب كعكرمة مثلا في أبواب أسباب النزول، ومنهم من يعتني بالمفردات كمجاهد بن جبر، ومنهم من يعتني بلغة العرب، وهذا قد جاء عن جماعة من أصحاب عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كمجاهد بن جبر، ومنهم من يعتني بمسائل الأحكام الفقه الحلال والحرام، وهذا كما جاء عن سعيد بن جبير وغيره من التابعين. وهذا كل صحابي له من أصحابي من هو أهل الاختصاص بباب داخل باب، يستطيع طالب العلم أن يرجح عند الاختلاف. نعم. وهذا كما أنه يفيد طالب العلم في باب الترجيح عند الاختلاف فيما يتعلق في الفقه، كذلك أيضا له أثر في أبواب التعليم. ومن المهمات أيضا في أبواب الحديث ومعرفة ما يسمى بالجرح والتعديل، أن يعرف طالب العلم أن التفصيل الذي تقدم الإشارة إليه، أن كما أن طالب العلم يعتني بمعرفة الخلاصة بالنسبة للراوي، أن يعتني بمعرفة بلد كل راوي، وأن يعتني كذلك بمعرفة حاله قدر إمكانه. ما من راوي من الرواة إلا وله أحوال، لا يوجد راوي له حالة واحدة على الإطلاق، بل يوجد له أحوال، تارة إما أن يكون مكي ثم انتقل مدني، سواء يتعلق بالبلدان أو يتعلق بالعناية في أبواب العلم، أو يتعلق مثلا في الملازمة، لازم شيخ ولم يلازم الآخر، أو يكون معتني مثلا بالبصريين ولم يكن معتني بالكوفيين، حتى الأئمة الكبار لا يوجد أحد لديه علم مطلق بالرواة. تجد الإمام أحمد عليه رحمة الله له علم مثلا في فقه العراقيين، ولكن في فقه المصريين هناك من هو أمكن منه وأقع. كذلك أيضا في أبواب معاني الأحكام، هناك من هو عارف في فقه أهل اليمن، ومن هو عارف في فقه مثلا المدنيين، من هو أعلم منه من فقه العراقيين أو الشاميين وغير ذلك. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن ينظر في كتب الرجال عليه أن يميز حال الراوي بحسب البلد وبحسب المرتبة أيضا التي هو عليها من جهة العدالة والضعف، كذلك أيضا من جهة حاله مما تقلده وتولاه من ولايات. نجد أن بعض الأئمة يقول فلان بن فلان الفلاني المصري ثم المكي، أو يقول فلان بن فلان القاضي ونحو ذلك. هذه الألفاظ لها أثر في الجرح والتعديل، كونه قاضي لها أثر من جهة التخفيف في روايته في أبواب القضاء، في أبواب المواريث، في أبواب الحدود، يخفف فيها ما لا يخفف في غيره. نجد مثلا في أبواب، خاصة في أبواب المجهولين، حينما يوصف فلان بن فلان المؤذن، أو فلان بن فلان إمام مسجد كذا، هذه لها أثر في التعديل. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن أبي مريم قال قيم وخادم مسجد بالكوفة، ويريد بهذا أن الناس لا يجعلون شخص في هذا المكان إلا وقد أمنوه من جهة الديانة، وهذا نوع تعديل. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يستخرج من وصف هذا الراوي من العبارات ما تفيده في أبواب الجرح والتعديل، أو أن يجعل حديثه على مراتب متنوعة حتى يستطيع طالب العلم أن يستخلص منها مراتب لهذا الراوي، أو توثيقا أو تضعيفا.
الله Hallelujah.
من المهمات في هذا الباب ما يتعلق بمسألة حفظ المرويات، وحفظ المرويات لا بد لكل طالب علم من محفوظ، ولهذا من رام علما ولم يحفظ فيه شيئا فإنه لا يمكن أن يتحصل له مقصود، وهذا أمر معلوم، فلا بد لكل باب من أبواب العلم من متن يحفظه طالب العلم، سواء ما يتعلق في علم الحديث أو علم الفقه والتفسير وكذلك العقائد، كذلك أيضا أن يكون له أكثر من محفوظ في علم الآلة وفي ذات العلم بنفسه على الأقل، وأن يتنوع أيضا بحسب حاجته لهذا الباب دون غيره. ومن المهمات أيضا في مسألة المحفوظ أن يعلم أن المحفوظات ينبغي أن يحفظها طالب العلم بروية لا بعجلة، ولهذا لا أميل إلى المحفوظ فيما يسمى بالدورات، أن تعقد دورات على شهر وشهرين ثم يحفظ طالب العلم هذا المثل ثم ينصر، أولا بالتجربة أن ما يحفظه طالب العلم على قبيل العجلة يزول منه على العجلة أيضا، وهذا مشاهد، وإنما الحفظ بالتروي كما كان السلف يصنعون ذلك، وهذا هو الأولى، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا يورث تمكينا للعلم في ذهن الإنسان إذا حفظ على التروي، يحفظ شيئا ثم غدا شيئا ثم الذي يليه فيمر عليه حول فيحفظ ما يستطيع الإنسان أن يحفظه في دورة مثلا في شهرين أو في ثلاث، وذلك لأن الحفظ بالتروي أرسخ في ذهن الإنسان، والعجلة تورث الغلط من جهة المحفوظ من جهة ضبط الألفاظ، كذلك ضبط المحفوظ من جهة استيعاب المادة على وجه العموم ورسوخها في ذهن الإنسان. الأمر الآخر أن مما يورث العجبة عند كثير من طلاب العلم الذين ينخرطون في الدورات فيحفظون المتون يورث ذلك عجبا في نفوسهم مما يزهدهم في مجالس العلم، وهذا ملموس، ولهذا حذر من ذلك عبد الله بن عباس أن تحفظ المتون على ما يسمى بالعجلة وعدم التروي. قد روى الإمام أحمد والخلال في كتابه السنة من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس، ومن حديث أيضا علي بن بذيمة علي بن أصم، أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل فسأله قال: ما فعل الناس؟ قال: قرأوا من القرآن كذا وكذا. فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكان غلاما قال: لو لم يفعلوا لكان خير. فنهره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، قال عبد الله بن عباس: فخرجت إلى داري مهموما كئيبا، ثم لما بلغتها ودخلت الدار قيل لي: إن أمير المؤمنين عند الباب. قال: فخرجت فقال لي: ما الذي قلت وما الذي أردت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت إلا خيرا، ولكنهم إذا أخذوا القرآن، قال: ولا أحب أن يسرعوا هذه المسارعة في القرآن، فإنهم إذا أخذوا القرآن وأسرعوا فيه احتقوا، وإذا احتقوا اختطموا اختلفوا، فإذا اختلفوا اختصموا، وإذا اختصموا اقتتلوا. فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى: لله أبوك، ما زلت أكتمها حتى قلتها. والمراد من هذا أن المسارعة في حفظ المتون العلمية ولو كان قرآن بالدورات مما لا أؤيده، أن يحفظ بتروي قدر الإمكان، ما يحفظه غيرك في شهرين أو ثلاثة احفظه في سنة، ولا تقول فلان سبقني. وهذا بالتجربة. ولهذا ألمس من بعض طلاب العلم آنفة من حضور مجالس العلم. لماذا؟ لأنه حضر بضع الدورات وحفظ من الكتب انت عليه، وظن أن العلم محفوظ، وهذا غلط. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ العلم بالتروي وشيئا فشيئا، لا يحفظه على العجل. وهذا إذا كان في القرآن كما قال ابن عباس، قال: ما أحب أن يسرع هذه المسارعة. وفي قوله احتقوا، يعني كل يدعي الحق، لأنه ظن أن العلم محفوظ، والعلم ليس هو المحفوظ فقط بل هو الفهم. ولهذا إذا حفظ الإنسان وتروى وفهم شيئا فشيئا تمكن. متى يمتاز؟ يمتاز عند الوصول وراء النهاية، حينما ينتهي مما لديه ويفرغ من محفوظه، يقارن بين الذي حفظ على عجلة والذي حفظ بالتروي، يعلم ميزتان على. أما العجلة في الحال فإن ذاك قد حفظ كما يقول عن نفسه، ومن جهة الأصل لم يحفظ. ولهذا كثير من الناس أو من طلاب العلم الذين يحفظون بالدورات، يحفظون بالدورات ويأخذون الإجازات، وبعد عام وعامين لم يبق لديهم شيء، وكأن المراد من هذه الدورة أن يحصل على لقب حافظ لذلك المدن ثم ينتهي. وهذا هو الجناية، وكذلك له أثر على نية الإنسان وإخلاصه. النية مطلب بها يوفق الإنسان ويعان، فإذا حرم الإنسان النية حرم الخير كله، فيكون حينئذ طلبه للعلم غير الله. ولهذا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار القارئ الذي يقرأ القرآن، ويقال له قرأت القرآن ليقال قارئ. وعامل النية يجهله كثير من الناس، بل قد يسلك بالإنسان مسالك خطيرة جدا حتى لو أودت بنفسه. وقد يجد الإنسان في نفسه إما بالإقبال على باب من الأبواب أو عمل من الأعمال، ويتفانى في ذلك لو كان على إزهاق نفسه. ولهذا من أول من تسعر بهم النار الثلاثة: قتيل في سبيل الله، وما الذي دفعه إلى ذلك؟ ليقال جريء، ليقال شجاع. ومن نظر إلى الحديث لو لم يكن في صحيح الإمام مسلم، وتأمل الإنسان مثلا، يعجب الإنسان من هذه الرواية كيف يكون الإنسان يقتل نفسه ويمسك نفسه حتى يقال له بعد موته جريء، فيه ما فيه. ولكن لأن هذا من أمور الغيب، أمور الباطن الذي لا يكاد يدركها في نفوس الناس إلا صاحب الوحي المبلغ عن رب العالمين عليه الصلاة والسلام بإذن ربه، والأمر يعلمه الله جل وعلا حينما تبلى السرائر بين يديه. فإذا بليت السرائر وأخرجت المكنونات في نفوس الناس، علم من طلب العلم لله عز وجل ومن طلبه لغيره. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن طالب العلم إذا أخلى نفسه من العبادة وذكر الله عز وجل ينصرف وينقطع به الطريق. ولهذا لا بد أن يكون مع العلم إيمان، والإيمان هو الطاعات. ولهذا كثير من النكوص عن طريق الحق يلحق في كثير من السائلين بسبب أنهم طلبوا العلم وسعوا في تحصيله، وما سعوا في تحصيل الإيمان. تحصيل الإيمان هو العبادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن يرتد من جمع بين الإيمان والعلم على الإطلاق، ومن المحال. وإذا روي في عالم أو صالح في ظاهره أو طالب علم أنه نكف عن طريق الحق، فليعلم أنه وجد فيه إيمان ولم يوجد لديه علم، أو وجد لديه علم ولم يوجد لديه إيمان. أما من جمع بين هذين الأمرين فمن المحال أن ينتكس عن طريق الحق. ومن أعظم المثبتات في أبواب الإيمان هي عبادة السر. عبادة السر هي من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا. لماذا عبادة السر من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله؟ لأن الإنسان لا يمكن أن تشوف نيته شاهدة على الإطلاق، لا يمكن أن تشوفها شاهدة. فإن الإنسان إذا انفرد وخلى بنفسه وتعبد الله عز وجل وصلى وذكر الله عز وجل كان مخلصا لله جل وعلا تاما. ومن المحبطات في هذا الباب أن الشيطان في تلبيسه لا يزال بالعبد يراوده حتى يخبر بما فعله في السر، فيكون حينئذ كأنه فعل في علانية. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففارت عينه. كثير من الناس إذا كان مع الجماعة يقرب من الحق، وهذا أكثر الناس، جل الناس، إلا نذر يسير. والنفوس تعظم، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على الجماعة وقال: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، لأن الشيطان من المنفرد أقرب من غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجماعة في سائر الأبواب أفضل، في أبواب الصلوات، في أبواب العلم، في أبواب الجهاد وغير ذلك. الجماعة أولى من الانفراد. ولكن إذا بلغ في الإنسان انفراد فذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا لا يمكن أن يتحقق من شخص إلا بقلب أقبل على الله عز وجل بكليته. لأن الإنسان حينما تدمع عينه وحده دليل على أنه أقبل على الله عز وجل إقبالا لا يمكن أن ترد شائبة تلحق في القلب. ولهذا ما يشكل على كثير من الناس حينما يقولون مسألة النية والرياء علاجها عبادة السر. لا يمكن أن يكون لدى الإنسان عبادة سر ثم يشتكي من النية والرياء والسمعة أبدا على الإطلاق. والذين يشتكون في هذا لو سئلوا: هل لديك عبادة سر لا يعلمها أحد؟ لا زوجة ولا أخ ولا أخت ولا والد، على الإطلاق. من يشتكي من هذا ليس لديه من هذا رصيد على الإطلاق. ولهذا قد روى ابن عساكر وغيره عن حذيفة بن يمان عليه رضوان الله تعالى أنه جاءه رجل فقال: إني أخاف النفاق على نفسي. وفي رواية قال: أسألك بالله هل أنا من المنافقين؟ فقال حذيفة بن يمان: أتصلي إذا خلوت؟ تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. الطائع الحق الذي مخلص لله جل وعلا يفرح بالخلوة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتيسر له خلوة في داره زوجة وإخوانه وإخوته وذريته وفي الطرقات والمساجد الناس، يفرح بالخلوة كما يفرح صاحب المعصية بخلوته عن أنظار الناس. إذا وجد خلوة استقبل القبلة وصلى وكأنها فرصة يغتنمها، هذا صاحب الإخلاص والطاعة. ولكن الذي عمله كله علانية يعاني من ذلك عناء شديدا في مسألة الرياء والسمع. العناية في هذا الباب مطلب ومهم جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من السائرين في طلب العلم وفي سائر أبواب الدين ينقصون عن ذلك بسبب هذا الأمر، بسبب عدم الإخلاص. وأعظم مثبت للإخلاص وعبادة السر أن يعتني الإنسان بها عناية فائقة في أبواب الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الصدقة، في الإحسان إلى الغير، أن يذهب الإنسان إلى مواضع الفقراء ويتصدق عليهم ولا يعلم بذلك أحد، أن يصوم في خلواته، في سفرات، في سفره إذا لم يصاحبه أحد، يصوم لله عز وجل، لأن هذا أعظم أثرا في قلبه، وكذلك مما يثبت الإنسان على الحق. كذلك مما يعينه على باب عظيم من أبواب الدين، وما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القوة في الحق والجلادة فيه. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد تجرد من الخوف، لا ينتظر مدحا ولا ينتظر دما، فسلم قلبه من ذلك وسلمت جوارحه أيضا، فلا يرجو إلا ما عند الله ولا يخاف إلا مما جعله الله جل وعلا لأهل عقابه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الاتباع ومن أهل الإسلام والسنة والإيمان والعمل والعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا: كيف يدرس طالب العلم علم العلل؟ هل يكون بعد التوسع في علم المصطلح؟ أولا ذكرنا إذا كانت العلوم متداخلة بعضها مع بعض، علم الفقه مع علم الحديث، فكيف العلم الواحد؟ لا بد أن يشرك هذا بهذا، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتمرس. يتمرس بماذا؟ يتمرس بالنقل والتعليم بذاته، ويعرض على أهل الاختصاص، فيقوم بتخريج الأحاديث وتطبيق القواعد الفقهية وكذلك طرائق العلماء في التعليل، ثم ينظر إلى النتيجة ويخرج من ذلك جملة ومئات من الأحاديث حتى يتمكن. قل: ظهر عند المتأخرين بعض الأقوال الشاذة لعدم فقههم بأقوال خير القرون ومن تبعهم، أليس الأصل هو اتباع الحق بدليله؟ أولا، مسألة التقليد والأخذ عن الأشياخ والنظر في المختصرات، هذا هو موضع من مواضع الإشكال، وهذا ما أورث كثيرا من المتأخرين الوقوع في الشذوذ والمخالفة، ويظنون أنهم أخذوا الأدلة ثم حكموها. وبعض الناس يظن أن الأقوال الشاذة أو الابتداع هو في عدم الدليل، قد يكون لديه دليل لكنه خالف في جعل الأمر على هذا النحو. ولهذا تجد مثلا بعض القواعد العامة حينما تطبق على دليل تأخذه عن مساره بخلاف ما كان عليه السلف، وهو قد اعتمد على قاعدة عامة هي أغلبية ولكن ليست مقيدة في كل حال، هذا نوع من المخالفة وإن كان له دليل. يقول: ما صحة الحديث جنة تحت أقدام الأمهات؟ أصله في مسلم: إلزم رجليها فتم الجنة. في هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.